بسم الله الرحمن الرحيم.
فوجها عفان فوضح الطامسات المعالم وقد عفي.
هم الولاء والبراء هو الذي يحدد لك ذلك.
الولاء والبراء
ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأرصاد، والحب نفسه فاقه فيما يحب، وبغض ما لا يرتضي بجنانه، وإفاقه نفس اتباع أمره، والقصد وجه الله بالإحسان.
إن إلا الحب والبغض والولاء كذاك البراء، كذاك البراء من كل غاو وظالم.
فرض الله سبحانه وتعالى له أروع المثل في موضوع الولاء والبراء لما قال ان ابني من اهلي الله سبحانه وتعالى زجره انه قاصر مؤمن انقطعت العلاقه بينك وبينه.
ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
ما الذي يدبر للمسلمين؟
إخراج الناس من عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه، تحت شعارات الحرية، تحت شعارات الديمقراطية الغربية، تحت شعارات الانفتاح الحضاري.
الولاء والبراء، محاضرة لفضيلة الشيخ حامد العلي.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. الذي يعترض على موضوع الولاء والبراء إنما يعترض على التوحيد، لأنه لا فرق بينهما، التوحيد هو الولاء والبراء، والولاء والبراء هو التوحيد. كما نقول الإسلام هو الدين وهو الدولة، وكما نقول الإيمان قول وعمل، نقول التوحيد هو الولاء والبراء، والولاء والبراء هو التوحيد، متداخلان مندمجان ملتئمان، لا يمكن الفصل بينهما. والذي يريد أن يقف في وجه المفاهيم القرآنية إذن هو العداء ليس لنا، هو بينه وبين الله منزل القرآن. عندما ندعو إلى مفاهيم القرآن وهداية القرآن ونتكلم بآيات القرآن ونفسر آيات القرآن، فمن يريد أن يعيق هذا؟ إنما هو شيء قرره أن يجعل نفسه قسما مع الله سبحانه وتعالى وحسابه يوم القيامة. يا أخوان، ما من ثقافة، ما من أمة، ما من مفهوم، حتى مشروع الجاهلية الأولى وفي كل عصر، إلا وعند مفهوم الولاء والبراء، وهو عندها أيضا مفهوم أساسي لا يتنازل عنه أبدا، وسنبين هذا بالتفصيل. من الأمثلة على هذا يا أخوان، تأمل الآن الطاغوت العصر بالهيمنة الغربية المادية القائمة على كما ذكرنا كثيرا في الظاهر عبادة المادة واللذة والمنفعة، وفي الباطن على خرافات رهبان وحاخامات وقساوسة سفرة ومشركي أهل الكتاب. قضية الولاء والبراء عندهم شيء أساسي ولا يتنازلون عنها أبدا، وإنما يطلبون منا نحو أن نتنازل عنه. انظر إلى هذا المثال، هم ليسوا يطالبون الديمقراطية، هذه الديمقراطية الكاذبة الزائفة، عندما تكون الديمقراطية وسيلة توصل أو تكون وسيلة لوصول الإسلام إلى الحكم، أن يتعارض مع مبدأ الولاء والبراء، سيكفرون بالديمقراطية لأنه يؤدي إلى ظهور الإسلام، وحينئذ هذا يتعرض مبدأ الولاء والبراء عندهم الاهتزاز، فيكفر بالديمقراطية وتسحق وتأتي الجيوش وتسحق اختيار الشعوب، لأن هذه الوسيلة اللي يدعون أنهم يؤمنون بها صارت الآن ركبها الإسلام كما حصل في الجزائر. هذا لا نقول من باب أن حنا نؤيد أن الديمقراطية ستنصر الإسلام، ولكن نحكي واقعا. النقطة يا أخواني التي تلي هذه وهي في غاية الأهمية في الإسلام، من المهم جدا جدا، وكذلك هذا في كل مفهوم حتى عند الجاهل، معرفة عدوك، معرفة عدوك هذا شيء أساسي. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الحياة وجعلها على أساس الصراع بين مشروع الجاهلية ومشروع الإسلام، مشروع الإسلام اللي يمثله الرسل دعوة الله، مشروع الجاهلية يمثله الشيطان، قال لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إعلان أول إن العداوة. تعرف عدوك أهم شيء، عدوك الاستراتيجي كما يقال في لغة العرب، عدوك الذي لا يتغير يبقى عدوا له، لازم تحدده. ما تكون مسلم إلا عندما تحدده وتعرف حدوده تماما وموقفك منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنه لكم عدو هذا خبر، فاتخذوه عدوا أمر، يعني لا يكفي أن تعرف أنه عدو، بل يجب عليك أن تتخذه عدوا، تتبرأ منه وتعامله معاملة العدو. من هم أعداء الإسلام الذين يجب علينا أن نعرفهم ونتخذهم أعداء؟ مفهوم الولاء والبراء هو الذي يحدد لك ذلك. ومن أخطر الأمور على عقيدة الإسلام أن تنعكس المفاهيم فيصير عدوك وليا لك والعكس. وأسوأ من هذا أن يأتي عدوك هو الذي يحدد لك مفهوم الولاء والبراء، هو الذي يحدد لك الأعداء، فيجعل نفسه اللي هو عدو لك وليا، يقول اتخذني وليا ثم اتخذ وليك عدوا وكن معي على من كان وليا لك بعد أن تتخذ عدوا. هذا أسوأ ما يكون، وهو الذي يحدث هذه الأيام بسبب إن من أهم أهداف جاهلية القرن 21 إطفاء نور الله جل نور الإسلام كما كانت كل جاهلية في كل عصر. ومن أهم وسائل هذا الإعلام الزائف في واحدة أن يجعل عقول أبناء الإسلام ينظرون إلى الأحداث، ينظرون إلى الواقع ليس من رؤية هداية القرآن ولكن من رؤية نفس مشروعهم مشروع الجاهلية، يريد يصنع وعيه وتفكر بطريقته وترى المشهد السياسي الذي يحدث مجريات الأحداث تراها بعينه لا بعينك أنت كمسلم من خلال هداية. وهذا الذي نراه أمام عيوننا الآن، يريدون أن نقرأ الواقع اللي يحصل للمسلمين في بلاد المسلمين ويتناول عقيدة المسلمين من خلال رؤيتهم هم، وهم أعداؤنا، لا من خلال هداية القرآن. وأي منبر إعلامي يريد أن يعكس ويرجع الأمور إلى حقيقتها ويقيم الأمور في نصابها يعادى أشد العداء ويحجر ويحجم ويحاول بكل الطرق أن يمنع من أن يقيم الأمور في نصابه ويبين المسلمين ما هي الرؤية الصحيحة لما يقع عليهم من أحداث اللي يسمون الآن المشهد السياسي. ولهذا يا أخوان يجب دائما أن نلبس نظارة الولاء والبراء عندما نريد أن ننظر إلى الأحداث السياسية. كل واحد منا لازم يفصل هذه النظارة ما بعد هذه المحاضرة، وحين نعطيكم إياها إن شاء الله مجانا، عندما تريد أن تنظر إلى الأحداث السياسية مجريات ما يقع في بلاد المسلمين خاصة غيرهم لا يعنينا، أنت تلبس هذه النظارة نظارة الولاء والبراء وتنظر من خلالها، لا تنظر من خلال وسائل الإعلام المزيفة تزيف العقل، لأن عندما تنظر من خلالها أنت تنظر من خلال نظارة الأعداء تبصر الحقيقة باطلة باطل الباطل. الولاء والبراء يا أخوان كلمتان مستنبطتان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما لفظان شرعيان. وإن صر على أنه لا بد عندما نريد أن نتحدث حتى عن المفاهيم التي نعيشها والتي يقاومنا أعداؤنا لكي يسلبوها من عقولنا وقلوبنا، نصر على أن نستعمل فيها الإصطلاحات والألفاظ الشرعية، لأن يا أخوان هذا اسم عصر التلاعب بالألفاظ، حتى الإصطلاحات حتى الأسماء نريد أعداؤنا أن نستعمل نفس إصطلاحاتهم نفس أسماءهم التي يضعونها لمجريات وواقع الأحداث حتى الأحداث السياسية. لماذا؟ لأن اللفظ يعكس معنى يستقر في قلبك، مثل الإرهاب، مثل التطبيع، مثل الحرية، مثل الديمقراطية، هذه الأشياء إحنا المفروض نرجع نستعمل مرات ونصر على استعمال الألفاظ الشرعية، وإلا هي في الصلاح العصري كل ثقافة عندها هذا تسميه اعتزاز والانتماء إلى الثقافة، تسميه فخر بالهوية والذات، الاعتزاز بالذات، تقدير الذات، تسميه الخصوصية الثقافية، وكذلك تسمي البراء التميز عن الغير، التميز عن الغير. ولذلك تلاحظ مثلا من الأشياء الدقيقة حتى في تفاصيل الحياة تحرص بعض الثقافات على هذه النقطة التمييز. الفرنسيين يقولون إحنا ما نرضى هذه الأكلة الأمريكية اللي تصير على طريقة السندويشة المدورة هذه، لازم نهجرها، لازم نستعمل السندويشة هذه الفرنسي، لأن هذا نوع من إظهار التمييز. سيأتينا أن في الإسلام حتى في حياتنا العملية يوجد الحرص على التمييز أيضا لأنه يغذي الأصل والعقيدة. هذه ثلاث نقاط مهمة، كلامنا على الولاء والبراء، كلام على مفهوم قرآني على هداية قرآنية، هذه بيوت الله نتكلم فيها على هداية القرآن، أن ما من أمة ما من ثقافة إلا وفيها مبدع الولاء والبراء، لأن فيها تتميز وتحافظ على كيانها وثقافة الحق ميراث الرسل أو الناس اللي تمسك بها. إنما تعطينا معرفة من هو عدونا، عدونا من هو. يجب كل أمة أن تعرف من هو عدوها، وحنا أمة الحق الذين ورثنا رسالة الأنبياء يجب علينا أن نعرف من هو عدونا، لا نسمح لعدونا أن هو الذي يعرفنا بعدونا. الله سبحانه وتعالى ذكر الولاء والبراء في آيات كثيرة، وإنا براء منكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، فقد برئ منه ذمة الله ورسوله. الولاء والبراء التي نريد أن نقف في هذه المحاضرة على عدة إضاءات قرآنية في موضوع الولاء والبراء. الإضاءة الأولى القرآنية الأولى أن الولاء والبراء كما ذكرنا قرينة التوحيد، بل هو مندمج فيه اندماجا كاملا حقيقي تتكون من التوحيد والولاء والبراء، يعني هو جزء منه. ولهذا لما نعرف أهل السنة والجماعة التوحيد ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان، والحب نفس وفاقه فيما يحب، وبغض ما لا يرتضي بجنانه، ووفاقه نفس اتباعك أمره، والقصد وجه الله للإحسان. العبادة هي توحيد المحبة، والمحبة ليست سوى أن تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله وتوافقه في محابه وما يبغض، وهذا معناه أن تتمثل الأوامر. هذه كلها هي حقيقة التوحيد، توحيد العبادة لله سبحانه. الإضاءة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى سلب الإيمان ونفى الإيمان عمن لم يحقق الولاء والبراء.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
وقال سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من تقوى حذركم الله نفسه. وقال الله سبحانه وتعالى
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
وقال سبحانه وتعالى
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
وذلك أنه إذا المؤمن لم يقف موقف الولاء والبراء من أعداء الله سبحانه وتعالى فإنه لم يأتي بالتوحيد، وحينئذ لا يكون مسلما، نفى الله سبحانه وتعالى عنه الإسلام. لماذا يا أخي؟ لأن إذا أنت وحدت الله فمعناه أنك اتخذت الله وليا، وإذا اتخذت الله وليا فإنك يجب عليك أن توالي من يوالي وتعادي من يعادي وتحب ما يحب وتبغض ما يبغض، سواء هذا المحبوب أو المبغوض من الأعمال أو الأقوال أو الأعيان أو الأشخاص أو الأمكنة أو الأزمنة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأماكن الله مساجدها فأنت تحب المساجد، وأبغض الأماكن إلى الله أسواقها، فأنت يوافق بغضك بغض ما يبغض الله. وحبك ما يحب الله في كل شيء يتمثل هذا في حياتك كلها، هذا معنى أنك وحدت الله. أما إذا واليت الله وواليت أعداءك فالحقيقة ما واليت، أنت عاديت، سيطردك من رحمته ويطردك من ولاه ويخرجك من حضرته ويعتبرك عدوا له. ولهذا كما في حياتنا، أنت عندما تحب والدك مثلا حبا عظيما ثم يجدك والدك تحب عدوه الذي أساء إليه وظلمه وأخذ حقه وتبدي إليه المودة وتواليه، ستجد أن والدك يعتبر هذا اللي تفعله هو خيانة، إظهارا لعدم الموالاة وإظهارا لكذب بدعواكم. الله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، حتى كما ذكرنا حتى الطواغيت تطلب منك إثبات الولاء لها، حتى الشيطان يطلب منك إثبات الولاء كما سيأتي ونبين هذا، لأنه دليل إثبات ولائك له أنك تعادي من يعادي وتوالي من يوالي، الدم بالدم والهدم بالهدم. الإضاءة الثالثة أن التمسك بالولاء والبراء هي نقطة باردة في سير جميع الأنبياء، كما ذكرنا في قصة آدم قام الله سبحانه وتعالى علمه هو المعلم والهدى على أساس إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن هذا عدوك فاتخذ عدو. نوح عليه السلام ضرب الله سبحانه وتعالى له أروع المثل في موضوع الولاء والبراء لما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الله سبحانه وتعالى زجره إنه ليس من أهلك لأنه كافر وأنت مؤمن وقطعت العلاقة بينك وبينه، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وضرب الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة التحريم مثل زوجة نوح وزوجة لوط عليهما السلام، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، انفصال العلاقة. كذلك في قصة موسى اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ولذرك وآلهته، في البراء انفصل، أقام الولاء والبراء، انفصل بمشروع الإسلام الذي جاء به عن مشروع الجاهلية وأعلن البراء وأعلن العداوة. ولهذا السحرة لما آمنوا عرفوا أن الولاء والبراء مع التوحيد، كله كله أو دعه كله، ما يجوز تأخذ واحد تدع الثاني. قالوا
لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر.
أعلنوا الانفصال والبراءة من الجاهلية وتحديها، وأن الصراع لابد يقع بيننا وبينك وحنا مستعدين، وأن اللي تقضي كل قضاء الحياة الدنيا. وعيسى قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وأما محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فضربوا في هذا أروع الأمثلة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أول ما ابتلاهم أو أول ما أنزل عليهم ابتلاهم بهذا الأصل العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
وقد تمثل فيهم هذا غاية، ولهذا أول معركة الله سبحانه وتعالى سماها يوم الفرقان، لأن الله سبحانه وتعالى فرق فيها بين مشروع الإسلام اللي جاء به صلى الله عليه وسلم ومشروع الجاهلية في ذلك العصر المتمثل في كفار قريش، فرق بين الأخ وأخيه وبين الوالد وابنه وبين الابن وأبيه بين ابن العم وابن عمه في معركة بدر، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأن الله سبحانه وتعالى فرق في هذه المعركة. قاتل الأخ أخاه، وقاتل الابن أباه، وقاتل الأب ابنه، وقاتل ابن العم ابن عمه في سبيل التوحيد ونصر دين الله سبحانه وتعالى، فتمثل فيه مبدأ الولاء والبراء. ولهذا كان هؤلاء هم خير البشر بعد الأنبياء، وكان جبريل قال إنه أن خير أهل الأرض أهل بدر، كما أن خير الملائكة الملائكة الذين قاتلوا في يوم الفرقان مع في معركة بدر مع المؤمنين، لأن تحقق فيهم هذا المفهوم وتجلى غاية التجلي بعد معركة بدر. بقي التركيز على هذا المفهوم. الأسرة، نعرف جميعا قصة الأسرة كما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لما أخذ أسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله نفديهم ونستعين بالمال على قتال الكفار، وعمر رضي الله عنه قال أرى يا رسول الله أن تسلم عقيلا لعلي وتسلم فلان نسيبا له يعني قريبا له لي فنضرب أعناقهم حتى يعلم الله ليس بينه وبين الكفار مودة، فنزل القرآن على ما ذكره عمر. جاء عمر اليوم الثاني فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يبكي، قال ما شأنكما تبكيان أخبراني، فإن وجدت بكاء بكيت ببكائكما وإن لم أجد بكاء أنت بكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة إلى شرجة قريبة منه. قال وأنزل الله سبحانه وتعالى لأنهم يضربوا أعناقهم، وأنزل الله سبحانه ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى بالجهاد يوم الفرقان. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقام الله سبحانه وتعالى فيهم بأهل بدر الذي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قال اعملوا أهل بدر ما شئتم فإن الله قد غفر لكم، بمفهوم الولاء والبراء، الجهاد في سبيل الله وهاجروا في سبيل الله، فكان ولاؤهم لله سبحانه وتعالى أولى من ولائهم آبائهم وأبنائهم وأخوانهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وما زالوا يقاتلون حتى الله سبحانه وتعالى نصر بهم. سير الأنبياء محطات بارزة فيها مبدأ الولاء والبراء، ولأنهم كانوا ممسكين بهذا المبدأ الله سبحانه وتعالى نصرهم ونصر دينهم. الإضاءة الرابعة، الله سبحانه وتعالى جعلنا في شريعتنا أمور عملية هي انعكاس لعقيدة الولاء والبراء في أشياء تفصيلية، يعني حتى أدق التفاصيل. الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نعكس مبدأ الولاء والبراء في حياتنا، وسأذكر لهذا خمسة أمثلة. المثال الأول مثال قد نمر عليه بدون أن ننتبه، في البخاري من حديث أم شريك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، الوزغ تعرفه الوزغ برأسه، وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. أنت تقتل الوزغ في حق ترى مفهوم الولاء والبراء، إن هذا عدو، لأنه في سنة بن ماجة لما أججت النار على إبراهيم مشروع الجاهلية أراد يطغي ويطغي على مشروع الإسلام، وهذا مشروع واحد من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، إلا ننتهي إليه. كانت الحيوانات كلها تسعى في إخماد النار بطريقتها، لأن كل الحيوانات والكون يسبح لله ويعبد الله بالتوحيد إلا الوزغ. سنة بن ماجة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت الحيوانات كانت دواب الأرض تسعى في إطغائها إلا الوزغ فإنه كان ينفخ النار يزيدها. نحن نتخذها عدو المقتلة، مو بس تتخذها عدو جاهل. شوف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود لأنه شيطان، قال كنت نهيتكم عن قتل الكلاب ثم رأيت أن أم من الأمم فلا تقتلوها إلا الكلب الأسود فإنه شيطان فاقتلوه. فأنت عندما تشوف كلب أسود ومعك سلاح وقوة توكل طبق الولاء والبراء بالعقيدة، هذا تطبيق في أمور إحنا قد لا تخطر على بالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن، مثل نبي داود ما سالمناهن منذ حاربناهن، معناه بيننا وبين الحياة حرب، فنطبق عليها مبدأ الولاء والبراء. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام، الكلب العقور والحلية والعقرب والحدى والغراب، فواسق لأنها فواسق خارجة عما أراد الله سبحانه وتعالى منها، مؤذية ضارة، فحنا نطبق. وهكذا شوف هذا تفصيل في حياتنا، يعني مثال، هذا مجرد مثال. ثالث، في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع في بيته تصاليب إلا نقضها، تصاليب يعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في شبهة على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما في أتقى لله ولا أخشى لله ولا أعظم توقير لله ولا أعظم إيمان لله منه. مع ذلك تقول كان ما يدع تصاليب يعني شيء على شكل صليب في بيته إلا نقضه. تطبيق الولاء والبراء حتى في هذه الرموز الصغيرة. العجب يا أخوان إذا كانت شريعتنا فأمرنا أن ننقض التصاليب إذا رأيناها، فما بالك بأن نعظم أهل الصليب، جنود الصليب ومعسكر الصليب ومشروع الصليب في واقعنا وفي قلوبنا والعياذ بالله. المثال الرابع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم بالطريق فاضطروهم إلى أضيقه. طبق الولاء والبراء في هذه الأمور، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيقه، يعني التمييز والاعتزاز بالهوية والذات، فيكون لنا حنا سعة الطريق. سعة الطريق في هداية الناس أعطتنا سعة الطريق في مسيرنا. ارتباط العقيدة بواقعنا الحين يا أخوان انظروا، يعفع الطريق في المشي، سعة الطريق في احتلال البلاد، سعة الطريق في الأدواء في الأراضي في كل شيء. ينجح مشروع هلمنة هذه الجاهلية والعياذ بالله. شوف البول الشاسع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن فسح له في طريق وبين فسح له في هذا الواقع، الواقع السياسي المرير. المثال الخامس، أحكام الموت أيضا، هذا في أحكام، في أحكام الموت. لما يموت الكافر يتواصل مفهوم الولاء والبراء، ما يجوز لنا أن نصلي عليه ولا يجوز لنا أن نقدره في مقابر المسلمين. جثة الكافر، الجثة هذه جيفة، لكن لا نضعها بين أموات المسلمين، حرام أن نقبرها بين أموات المسلمين، علشان نواصل استمرار التطبيق العملي لمفهوم الولاء والبراء حتى بعدها. يوضعون في مقبرة الحالة، هذه مقبرة الكفار وهذه مقبرة المسلمين، وإذا في مسلم مدفون في مقبرة الكفار ننبش قبر ونرده في مقبرة المسلمين، يجب عليه هذا. وإذا في كافر مدفون في مقبرة المسلمين ننبش القبر نشيله عظامه ونوديه في مقبرة الكفار. وقال العلماء لو أن كافرة في بطنها ولد أبوه مسلم فهو له حكم الإسلام، وإن نقبله وماتت وهي حامل يعني ما يصير نقبله في مقابر الكفار، لأن فيه جنين، ها جنين مسلم. شوف الولاء والبراء، حتى الجنين اللي ما استهل صارخا لكن مات في بطن وهو تابع للإسلام، ما يصير، ما يجوز يكون هنا في مقبرة. فلذلك أن نضعها في هذه المقبرة ولا في هذه المقبرة، ما في محل محل يعني. الشاهد كذلك عندما يموت الكافر لا يرثه قريبه المسلم. لو عنده ملء الأرض ذهباً واحد كافر ابنه المسلم يقول له ما تأخذ منه ولا شيء، لأن الإسلام فرق بينك وبينه، المال هذا كله ما تأخذه. والعكس هذا باتفاق العلماء، ولما المسلمون يعيشون هذا في واقعهم ويشوفون الأحكام هذه مطبقة يتساءلون لماذا، فهذا يأكد ويرسخ عقيدة الولاء والبراء. لماذا لا يجوز للمسلمة أن يتزوجها كافر؟ لأن الكافر الكفر لا يعلو الإسلام. لماذا المرأة إذا أسلمت قريبها الكافر لا يكون وليا لها؟ لأن الكافر لا يكون وليا للمسلمة، قاضي المسلم هو ولي. وهكذا تفاصيل كثيرة ضربنا بعض الأمثلة عليها. الإضاءة الخامسة في موضوع الولاء والبراء، إن يا أخوان موضوع الولاء والبراء مرتبط كما أشرت سابقا في عدة مناسبات في حقيقة الصراع بين مشروع الجاهلية ومشروع الإسلام. وقلنا أن مشروع الجاهلية أهدافه واحدة، وصولة واحدة، ولكن يلبس في كل عصر لبوس، وهو مشروع واحد. في هذا العصر مشروع الجاهلية ذكرنا أنه يأتي وهدفه واحد، إخراج الناس من عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه، تحت شعارات الحرية، تحت شعارات الديمقراطية الغربية، تحت شعارات الانفتاح الحضاري، تحت شعارات حوار الحضارات، تحت شعار دولة قانون يقصد به القانون الغربي، تحت شعارات كثيرة جدا جدا، لكن المقصود بها لا تعبد الله بدون غيره. الأصل الثاني هو تحكيم الهوى بدل شريعة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء غير شريعة الله وأحكام الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأصل الثالث هو نشر الفحش والفحشاء بدل الفضيلة والفضائل. وهذا الشيء يا أخوان من أول ما الله سبحانه وتعالى خلق آدم، أول شيء فعله آدم يفعله الشيطان بآدم في أول حقيقة الصراع بين مشروع الجاهلية ومشروع في فجر التاريخ، علم أنه إذا أكل من الشجرة ستبدو سوآتهما لبعضها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقال سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذا مشروع الشيطان، مشروع الجاهلية ومشروع الشيطان، الأمر بالسوء الأعمال السيئة والفحشاء. الفحش كما نرى الآن مشروع الجاهلية وين ما يحل يا أخوان يجيب معاه الفحش والفحشاء، يحارب الفضيلة من تبرج النساء، من خلط النساء بالرجال، من إخراج المرأة في بيتها وأجسادها، من إفساد الشباب، من نشر الزنا كما نرى في واقعنا. ويقول على الله ما لا تعلمون فساد العقيدة. الشاهد هذه الحياة هي صراع بين مشروع الجاهلية ومشروع الإسلام. مشروع الجاهلية وهو يحارب مشروع الإسلام يحارب على محورين، محور العقيدة والفكر ومحور الاستعلاء بالقوة والتمكين والهيمنة علشان يقرر عقيدته وأحكامه وقوانينه وتشريعاته بدل شريعة الله على هذا المستوى وعلى هذا المستوى. والله سبحانه وتعالى قال عن الأول إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. هذا الاستعلاء بالقوة. وودوا لو تكفرون، هذا هو اللي هو على أساس محور العقيدة والفكر، إفساد العقيدة. على محور إفساد العقيدة مشروع الجاهلية يحارب مشروع الإسلام على خطوات أربع. الخطوة الأولى أول شيء يأتي لأبناء المشروع الإسلامي يفرقهم من عقيدتهم، يريدهم أن يعيشوا بلا عقيدة بلا رسالة بلا هم، يحول إلى حالة الغثائية، من حالة الإنسان اللي يحمل رسالة إلى حالة الغثائية، لا قيمة له، لا رسالة له، لا دعوة له. ولهذا كما نرى في واقعنا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأقلة على قصعتها، قالوا ومن قلة النحل يوم يرسل قام لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني لا تحملون رسالة ولا هم. ما هو السبب؟ وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت، تعيشون للدنيا. ولهذا شوف الآن ثمار مشروع الجاهلية لما كان هو الذي يتكلم يملك الإعلام يملك الفكر ويدعو الأمة من خلالهما، الناس اللي شنو الاهتمام؟ اهتمام بالرياضة، اهتمام بالفن، اهتمام بالملذات، اهتمام بلا هوية، يفرغ من مشروع يصير بلا مشروع، تخرج عقيدته من قلبه. النقطة الثانية وهي ضرب موضوع الولاء والبراء، تلبيس الحق بالباطل والباس الحق لباس الباطل والباطل لباس الحق، حتى لا يعرف المسلم أين ينتهي مشروع الإسلام وأين يبدأ مشروع الجاهلية، وأين يبدأ مشروع الجاهلية وأين يبدأ ينتهي مشروع الإسلام. ما في حد فاصل بينهما، يختلط عليه الأمر، حتى ربما يتبنى مفاهيم الجاهلية وهو مسلم. تجد بعض الناس يقول يتكلم على اسم مشروع الجاهلية، خلهم يجيبون ويطبقون الديمقراطية. وما هي الديمقراطية الغربية؟ نعرف أن بعض الناس يطلقها ولا يعرف حقيقة بيانها، لكن الديمقراطية الغربية معناها ألا تحكم بما أنزل الله، ألا تنقاد لشريعة الله، تعدد الطواغيت، هذا معناها. يكون في البلد الواحد كل ناس يعبدون إلههم وطواغيتهم، كما قال أهل الجاهلية للرسول صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء. هذه الديمقراطية الآلهة المتعددة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، ما في آلهة متعددة، إله واحد يعبد وشريعة واحدة تتبع، أمة واحدة موالية لبعضها البعض على أساس التوحيد. الديمقراطية يقول لا، دعوا الناس يعبدوا كل ما شاء، يلحق كما شاء، يقفل كما شاء، يفعل ما شاء بلا شريعة. كيف أنت ترضى بهذا يا مسلم؟ كيف تقول هذا الكلام؟ هذا كفر، هذا ردة. وين ما حلت الديمقراطية معناها حلت الطواغيت. والمسلم لا يجوز إلا أن يطالب بعبادة الله وحده وتحكيم شريعته. هذا مثال اختلاط المفاهيم، أن المسلم أحيانا يتكلم بمفاهيم الجاهلية وهو مسلم. ويا أخوان في هذه المرحلة، مرحلة ضرب الولاء والبراء وخلط المفاهيم بين مفاهيم الجاهلية ومفاهيم الإسلام، يحرص مشروع الجاهلية على نوع مهم عندهم من أبناء المسلمين اللي يتكلم باسم الشرع، الذي يتكلم باسم الشرع اللي يحط عمامة الشرع أو بشت الشرع حسب البلد أو لقب الشرع شيخ أو عالم أو كذا، هو يكون هو الذي يتكلم باسم مشروع الجاهلية وبمفاهيمها، نقول لهم هذا هو مشروع الإسلام. ومعلوم يا أخوان أن أهم واجبات العالم، أهم واجبات العالم قد لا يستطيع أن يغير الواقع الحياة، بل هذا وارد جدا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من جينا منهم. وهذا شيء كما قال الله سبحانه وتعالى: استطاع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست أهم واجباته أنه يغير الواقع إذا أراد الله سبحانه وتعالى، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لكن أهم وأعظم وأهم واجباته وأغلى واجباته أن يحدد الحد الفاصل بين الحق والباطل، بين الجاهلية والإسلام، بين العلم اللي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وجاهلية الجهلاء، أن يقيم الحجة معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإذا كان هو اللي يلبس الحق لباس الباطل، فحينئذ يكون كما قال الشاعر: لا أكسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه هنا وتترك هنا، يعني مثل العالم اللي يتكلم بالباطل لأنه أخلد الأرض واتبع هواه مثل الكلب. أجل الله الحاضرين والسامعين، إن تتركه يلهث وإن تحمل عليه تتركه، يعني هو الكلب ساء في الظل يلهث، في الشمس يلهث، تعطيه ماء يلهث، تمنع عطشان يلهث. ليش؟ لأن هذا كذلك، هذا تعلم العلم ولا استفاد منه يلهث، سواء كان جاهل أو عالم هو يتكلم باسم الجاهلية. فمن هنا يا أخوان يعني نقول من أخطر الأشياء أن يأتي الناس إلى العالم ليعرفوا منه الحد الفاصل بين الإسلام والكفر فيجدونه ملبسا عليها. بعد هذا تأتي الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة خطيرة: لا، نريدك أنك كنت تتجنب لمشروع الجاهلية، تصير واحد منه، تصير واحد منه، تكبر بعد ما التبس عليك الحق بالباطل، تكبر. المشروع الرابع: أن تحمل الكفر وتدعو إليه دعاة على أبواب جهنم. ولهذا لما جاءونا يا أخوان في بلادنا اتبعوا الخطوات الأربعة، وفي آخر خطوة حصلوا كثير من أبنائنا من أجدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم الدعاة إلى الكفر، هم الدعاة إلى الكفر ويتكلمون به، وهم رحلوا وتركوا هؤلاء وراءهم وقالوا: بركناكم، لأن حنا لسنا قوة إمبريالية ولسنا قوة استعمارية، جئنا لنعلمكم وجئنا لندلكم على الخيرات وجئنا لكي نمتدح معكم حضاريا وجئنا لأجل نتبادل معكم ثقافيا، والحين حنا انصرفنا وتركناكم وجئناكم، لكن الحقيقة ما تركنا. لأنهم وصلوا إلى الخطوة الرابعة، وصلوا إلى الخطوة الرابعة أنهم قاموا عليها من رجال السياسة والفكر والثقافة والقلم، من يتحملون القول والدعوة إلى مشروع الجاهلية فلا حاجة إذن لبقائهم، يحركونهم من هناك بطريقة غير مباشرة. أما المحور الثاني، محور الهيمنة والاستعلاء بالقوة لكي تفرض التشريعات والقوانين والأحكام بدل شريعة الله سبحانه وتعالى، فيتبعون أيضا فيه أربع خطوات. الخطوة الأولى هي إن المعسكر الإسلامي، المشروع الإسلامي، العالم الإسلامي، سميه ما شئت، ممنوع أن يكون عنده أسباب القوة، امنعوه من أسباب القوة. هذا الخطوة الأولى، امنعوه من أسباب القوة المعنوية بإحياء مفهوم الجهاد، حطموا هذا المفهوم، شوهوا صورته، اجعلوه مطارد، اجعلوا الإنسان يستحي يتكلم فيه، اجعلوا المساجد ممنوع فيها تتكلم فيه، يصير اللي يتكلم فيه يشعر انه مراقب وانه خايف وانه دائما يتردد اذا تكلم فيه، مطارد علشان ينتهي. وامنعوهم من القوه العسكريه. ولهذا يا اخوان كما نرى معسكر الجاهليه همه ينطق مليارات المليارات على الاستخبار من اجل ان اي واحد حتى لو كان محسوب على المشروع الاسلامي، محسوب على العالم الاسلامي وليس منه، يمكن يحصل ولو بعد سنوات سلاح يهدد به مشروع الجاهلية أو أبره لقيت الأكيان الصغيرة. فيجب أن تسعى جميع القوى وتحرك جميع الصواريخ وجميع الحاملات وجميع الطائرات لكي يقضى على هذه السبب من أسباب القوة، يجب أن يجرد من القوة. هذه الخطوة الأولى، تجرد ما عنده قوة يأتون الخطوة الثانية، يقول حنا ندافع عنك ادخل في حماية. انت صير مثل اهل الذمة عندنا، مثل ما كنت كانوا اول اهل الذمة عند المسلمين في الفقه الاسلامي. قال اهل الذمة لا يحملون السلاح، ممنوع علينا نحمل السلاح، لان احنا ندافع عن النبي مقتضى عقد الذمة. نعكس، انتم لا تدافعون، صيروا اهل الذمة عندنا، حنا نحميكم، حنا ندافع عنكم. تدخل انت تحت حمايته خلاص تعتبره هو العالي عليك، المستعلي عليك، القوي عليك، العارف، السيد. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة لا يكتفي بهذا. الخطوة الثالثة يقول لك تعال كن جنديا عندي، جنديا عندي، واحمل السلاح معي، وقاتل في مشروعي، قاتل في مشروعي وتحت مظلتي. كن جنديا لمشروع الجاهلية يا مسلم، اقتل اخوانك المسلمين، مكن لمشروع الجاهلية وهيمنك في الأرض، لأن أنت الحين خلاص تعمل عندنا. هل يتبع هذا الخطوة الرابعة للحاق الكامل؟ الحاق الكامل يطلب منك أن تلتحق التحاقا كاملا بمشروع الجاهلية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شوف كلمة حتى تتبع، الاتباع شو معنى الاتباع؟ ما الله سبحانه وتعالى فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فاتبعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. الاتباع أن تتخذه هاديا في الفكر والثقافة والعقيدة، ومتبوعا في القوة والقيادة والرأي والسلطان. هذا معناه. ولهذا الله ما قال ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتعايش معهم تعايش مسلمين، أو حتى تحاورهم حوارا حضاريا، لا، حتى تتبع ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، حتى تتبع ملتهم. فعندما يصير الحاق الكامل، الحاق الاقتصادي، يصير اقتصادي تابع الاقتصادي، يغذيه، يعطيه أسباب القوة، والإلحاق السياسي، والإلحاق العسكري، والإلحاق الثقافي والفكري وكل شيء، بعدين يعتبر قادة مشروع الجال يعتبرون المعركة قد حسمت لصالحهم. لكن هل تحسم لصالحهم؟ لا، وكلف وألف لا، وما لا نهاية من اللاءات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فقال سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال من أمتي على الحق يقاتلون. هذه الطائفة التي لا تزال الحق تقاتل، وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبرهم من خذلهم ولا من خالف. معناه هناك ناس سيخالفونه، في هناك ناس سيخذلونه، يسلمونه من أعداء، ولكن هذا لا يؤثر عليهم، سيبقون. وهذه الطائفة بقائها ولو كانت قليلة فائدة أن تذكر المسلمين بأن النصر قادم، بس تبقى تقرع الأجراس تذكر إن النصر قادم مهما طالت أيام الجاهلية. ولهذا يا أخوان، الأمة في سابق تاريخها عاشت بعض المرات صراعات مع الجاهلية لما غزتها عقود، يعني حروب الصليبية استمرت حملات وحملات وعقود وسنين ومئات، يعني بيت المقدس بقي أكثر من 90 عاما محتل، 90 عاما المسلمين يجاهدون حتى استطاعوا أن يحرروه. فالقضية ليست أيام وليست سنين وليست عشرات السنين، هذا يستغرق العمر كله والأجيال، عمر الأمة كلها في صراع. وبالتالي لا بد أن تهيئ الأمة نفسها إلى الصبر، صبر طويل المدى، تحدي طويل المدى يستغرق عمرك ويأخذ الجيل اللي وراك، أولادك يروحون فيه ويستمر. ما نضع أبدا، ما نضع أملنا جانبا، ولا نستيئس من مشروع ينهض الإسلام ويقاوم الجاهلية مهما علت واستكبرت، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ولهذا قال: أو يأخذهم في تقلبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.